العالمين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في المستثنيات من النوع الأول مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. واخترنا من هذه المستثنيات، وإن كانت هي أربعة اختارها رحمة الله تعالى عليه، اخترنا منها نحن اثنتين. دخلنا في الدرس السابق في المسألة الرابعة من هذه المستثنيات، وهي مسألة الدهن المتنجس. وذكرنا هناك في ذاك الدرس المحطات، بعد أن ذكرنا أن هذه المسألة من أحلى ما طرحه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب. ذكرنا المحطات، يمكن 11 ذكرنا، التي سيمر بها قطار البحث في هذه المسألة الجميلة والرائعة. قلنا أن المحطة الأولى لن نتكلم فيها باعتبار أنها ليست فيها أمور تعليمية، وهي مسألة أن هذا الاستثناء هل هو منقطع عن أنه مطلق ما يفرق، وهذا ما صرح به هو رحمة الله تعالى عليه، حيث عندما دخل بعد أن أكمل الكلام في هذه المحطة الأولى قال وكيف كان، كيف كان يعني سواء منقطع أو منقطع ما يفرق الكلام. فدخلنا قلنا في المحطة الثانية، في المحطة الثانية التي تعتبر محطة رئيسية، يمكن أن نقول هي المحطة الرئيسية الأولى في هذه المسألة، حيث يبحث فيها وبحث فيها المصنف حكم المعاوضة على هذا الدهن المتنجس بالجملة، يعني بلا لحاظ أنه ما هي الشروط التي تشترط في هذه المعاملة. عندنا احنا دهن متنجس وبفائدة الاستصباح، بصورة عامة يجوز البيع، يصح البيع. والذي أقامه دليلا في هذه المحطة الرئيسية الأولى قلنا هو نوعان من الروايات، تذكرونهم؟ النوع الأول كان يثبت الصحة بصورة مباشرة، بحيث يرد في الرواية أنه هذا دهن متنجس، يسأل الإمام عن حكمه فيقول يصح بيعه، على هذا ما يريد الكلام. وأما النوع الثاني من الروايات
بالجواز من البيع،
أحسنت، يعني الروايات التي كانت تتكلم عن وجود المقتضي، والتي بضمها إلى عدم المانع بعد البحث وعدم وجود مانع، لأننا نتكلم بصورة عامة بصورة إجمالية لا نتكلم في شروط، لا مانع من بيع هذا الدهن المتنجس. فكان عندنا نوعين من الأدلة، اللي النوع الثاني كان يتكلم عن وجود المقتضي وتحقق المقتضي، وهنا تذكرون أشكلنا على بعض من أشكل على المصنف مثل السيد الخوئي وبعض تلامذة أجلة تلامذة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هذا المحقق الكبير العبقري الكبير. فقلنا أن إشكال السيد الخوئي عندما قال أن هذه الروايات لا تتعرض إلى البيع، غاية ما هنالك أنها تتكلم عن المنفعة ولا ملازمة. أنتم هل كنتم تقولون لا ملازمة بين وجود المنفعة فائدة محللة مقصودة وجواز البيع؟ وقلنا نحن هذا الكلام غير تام، لأنه الذي فهمناه من مباني الشيخ الأنصاري وطريقة تفكيره وطريقة استدلاله هو أنه يتكلم في مرحلتين، مقتضي وعدم مانع، فحينما يذكر دليلا على وجود المقتضي ويعتبره دليلا على الصحة، فهذا معناه أنه الرجل ماذا فعل؟ ذهب وبحث عن مانع ولم يجد. إذا نفت هذه الروايات التي تدل على جواز الانتفاع تدل أيضا على جواز البيع وصحة البيع. هذا ما ذكرناه في المحطة الثانية، وهي المحطة الرئيسية الأولى. وإنما أقول المحطة الرئيسية لأنه هذه الطريقة من البحث هي أيضا مما علمه شيخ الفقهاء وأستاذ الفقهاء والمجتهدين للفقهاء الآخرين، حيث علمهم أن الكلام في بعض الأحيان يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى أن تتكلم عن صحة أو عدم صحة معاملة بصورة عامة بدون أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الشرائط، وما هي شرائط الصحة وما هي شرائط الجواز. لا، هذه مرحلة أولى عامة، أو كما يعبرون في بعض الأحيان عن أصل مشروعية المعاملة. ثم في المرحلة الثانية تتكلم عن شنو؟ ما يعتبر توفره وتواجده من شروط لتلك المشروعية. تكلم في مرحلتين، وهذه المرحلتين أنتم أيضا تعلموها أخواني. يعني هذه المرحلتين ما تختص بمسألتنا محل كلامنا اللي هي بيع الدهن المتنجس، هكذا أيضا المسائل الأخرى. مثلا أفرض صلاة الليل، أو مثلا لا أي مثال، أي مسألة، صلاة الليل هل هي مشروعة أو لا، جائزة أم لا؟ إذا أنت فقيه يعني يتوجه لك أنت سؤال، تعلم من الشيخ، خلي كلامك في ركنين في مرحلتين. المرحلة الأولى تروح تدور عن أدلة تثبت أصل المشروعية وأن صلاة الليل شبيه مشروع، يعني جائزة تكليفا. ناشو ما أنا وضعا سنتكلم أسب مثالي أنا تكليفا ومسألة غير البيع. بعد أن تثبت أصل المشروعية حينئذ تقفز إلى المرحلة الثانية. هذه المشروعية ما هي شرائطها؟ هل يشترط البلوغ لو ما يشترط في صحة صلاة الليل؟ يشترط الوضوء أو لا يشترط؟ جزء ما يشترط. إحنا من مجموعتنا صلوات تؤدى بدون وضوء؟ مو مثل شنو الصلوات بدون وضوء؟ ها؟ الميت مثلا لا يشترط فيه وضوء. مثلا نريد نحقق إحنا صلاة الميت جائزة مشروعة لو لا؟ نسوي لها مرحلتين، المرحلة الأولى أصل المشروعية، المرحلة الثانية نتكلم في الشرائط. هكذا نتعلم.
بيكون في عشرة شيء وأني صلاة الليل هل هي 11 آية أو لا فقط الوتيرة أو
الشفع؟ يعني باختلاف الجزئيات، باختلاف الجزئيات اللي تدخل في صحة هذه المشروعية، صحة صلاة الليل. وهكذا بالنسبة إلى جميع المسائل. الزواج هل هو جائز بالشريعة الإسلامية أم لا؟ هم نتكلم في مرحلتين، أول تثبت أصل الجواز، بعدين تتكلم بشنو؟ بالشروط. يشترط البلوغ في الزواج لو لا؟ ما يشترط. الولي هم يقدر شنو؟
يزوج.
وهكذا. يشترط العقد في الزواج لو لا؟ نفس الكلام. وهكذا في سائر المسائل اللي تريد أنت تبحثها. نرجع حتى إحنا لمسألتنا. مسألتنا أيضا من هذا الترتيب اللي المفروض نتعلمه ونطبقه. ترتيب هو أولا رجع بالمرحلة الأولى المصنف تكلم عن أصل الجواز، ولهذا نبه هو من البداية، نبه قال ترى كلامنا في هذه المحطة الثانية إنما هو في الجملة، بالجملة. ولهذا إذا أنت متنبه إلى هذه النقطة راح يتبين لك أنه جميع الإشكالات اللي تشكل من قبل علماء فطاحل بارزين من جملة أركان المذهب إذا يشكلون على الشيخ الأنصاري في غير هذا الموضوع اللي هو في الجملة. مثلا يجي واحد من مثلا الفقهاء يقول لا أنت شلون تقول يصح بيع الدهن المتنجس، مو كل دهن متنجس يجوز بيعه، لا المفروض أن يتوفر مثلا بهذا الشرط وهذا الشرط، شلون تقول أنت يجوز البيع؟ هذا يتبين أنه ما ملتفت لهذه النقطة، أنه كلامنا في مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى جاي نتكلم في الجملة، ولهذا أدلتنا هم اللي نجيبها على قد شنو مناسبة لمن؟ أيضا في الجملة، ما نتكلم بالشروط. هذه هي المرحلة الأولى والتي انتهينا منها. ندخل الآن في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية خلي نشوف ما هي الشروط اللازم توفرها لكي تصح هذه المعاملة على الدهن المتنجس. تقدر تصير أنت هذا السؤال صياغات مختلفة بعد يمك أنت. تقدر تصيغ السؤال مثل ما احنا قلنا، ما هي الشروط اللازم توفرها لصحة المعاملة؟ وممكن تصيغ السؤال بصياغة ثانية، مثلا هكذا تقول: الشرط الفلاني هل هو شرط في صحة هذه المعاملة أم لا؟ شوف نفس السؤال، كل ما هنالك الصياغة شنو تختلف. وهنا لابد أن أنبهكم أخواني أن طريقة التفكير، انتبهوا لي إخواني، طريقة التفكير ومنهج التفكير وطريقة حل المسألة وطريقة الوصول إلى جواب شافي وناجح على قولتهم في المسألة، هذا أساسه وركنه أن يكون السؤال الذي تطرحه سؤالا صحيحا. الإجابة الصحيحة فرع السؤال الصحيح. إذا أنت من الأول ما لاقف القضية ولا عايش الأجواء ولا تدري وين أنت، قطعا راح تسأل شنو؟ سؤال غير صحيح. فجهودك كلها تروح شنو؟ سدى سدى، كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة المشي إلا. ليش هذا؟ من أجى سرعة المشي إلا بعده؟ لأن سؤالك اللي سألته هو مو صحيح. إحنا جاي نتكلم على عدالة زيد، أنت مثلا تسأل لي وهل مثلا بكر يحضر صلاة الجمعة؟ شنو؟ ها شنو؟ وين؟ هاي وين عمل؟ جاي نتكلم موضوع ورايحين بالموضوع هذا. إيه يعني أنت بتسأل فالسؤال سؤالك غلط، جهودك كلها شنو راح تصير؟ كلها راح تصير غلط. ولهذا شوف طرح السؤال فن هذا، والأسئلة أنواع. واحد منها مثلا من هذه الأنواع الأسئلة التعليمية، نوع خاص من الأسئلة يقولونها أسئلة تعليمية. جاي تلاحظون أنا شقد أسأل في كل درس؟ هذه أسئلة تعليمية. أكو أسئلة تحقيقية، مثلا أنت تسأل سؤال وتريد جواب عن هذا السؤال بعد ما يهمك أنت، وأكو أسئلة شنو؟ تعليمية. أسألك أنا سؤال قد بالبداية تشوفه مهم أصل الموضوع، بعدين شوية شوية من نمشي تلقى أنا شنو جاي هي؟ جاي هي مقدمات حتى أطرح السؤال شنو الأساسي والسؤال الصحيح. فالجواب الصحيح فرع السؤال الصحيح، ولا توجد إجابة صحيحة إذا لم يكن السؤال صحيحا. وهذه علاقة بعد متقابلة، سؤال صحيح جواب صحيح، سؤال خطأ جواب خطأ، ما بيها بعدها أي مجال. زين، هسه خلي نطرح هذا السؤال اللي هو راح نطرحه إن شاء الله في هذه المحطة الثالثة، بعد أن هاي المحطة الثانية وأثبتنا الجواب بصورة عامة إجمالاً. خلي نطرح هذا السؤال في المحطة الثالثة. أنا يمكن قريت لكم هذه المحطة. في هذه المحطة الثالثة راح نبدي نريد نشوف شنو اللي مشترك، ما هي شرائط صحة هذه المعاملة. نبدي نذكر شرط شرط. الشرط الأول اللي يريد بحثه المصنف رحمة الله تعالى عليه هو هذه القضية، أنه هذا الدهن المتنجس اللي به فائدة الاستصباح، هل قال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع، هذه نص عبارة رحمة الله تعالى عليه، إذا عرفت هذا يعني عرفت أنه هذا الدهن المتنجس يجوز ويصح بيعه في الجملة، هسه شنو؟ يقول الإشكال يقع في مواضع، هاي المواضع راح تمثل لك بعض الشروط اللي المفروض أنه المصنف أو الفقيه أي فقيه يتكلم بها. أول هذه الموارد اللي نريد نتكلم عنها أنه صحة هذا البيع هل هي مشروطة، لاحظ، هل هي مشروطة بأن يشترط البائع على المشتري صريحا في متن العقد أن يستعمل الدهن المتنجس بالاستصباح أو لا يشترط؟ يعني هذا صحة العقد متوقفة على أي شيء؟ ذكر هذا الشرط صريحا في متن العقد. فيقول له بعتك هذا الدهن المتنجس، أو حتى ما يقول متنجس، بعتك هذا الدهن بشرطي أن تستعمله في الاستقباع. هذا الشرط هل هي مشروطة بهذا الشرط؟ أم أنها ليست مشروطة بهذا الشرط، وإنما الشرط شيء آخر، وهو قصد أن يقصد المتعاملان من هذه المعاملة أن يستعمله المشتري في الاستصباح. مجرد قصد. شوف ذاك الأول تصريح، هذا الثاني شنو؟ لا أريد تصريح ولا شيء. المفروض قصد، والقصد فعل قلبي، يعني هو يقول له بعتك هذا الدهن بدينار، ذاك يقول له قبلته. بس شنو المفروض إذا لكي تصح؟ إذا كان هذا شرط أن يقصد، الباع يقصد عند المشتري يستعمله، والمشتري أيضا يقصد قصده من هذا الشراء أن يستعمله في الاستصباح. هذين هن الشرطين الرئيسيات اللي يذكرهن المصنف في هذه المحطة. من راح نمشي احنا في هذه المحطة؟ راح هو رحمة الله تعالى عليه يزيد شرطين آخرين، يزيد شرطين آخرين، يعني مو يزيدهم بنحو أنه يشترط، لا، كسؤال. أتشوفت احنا عندنا سؤالين، يشترط التصريح أو لا؟ واحد، هذا أول واحد. يشترط القصد أو لا؟ هذا اثنين. اثنين آخرات أيضا مع أنه المصنف يبدي مسألته بهذين الشرطين رقم واحد ورقم اثنين، إلا أنه سيتكلم عن شرطين آخرين أيضا. الشرط الثالث هو شرط عدم قصد المنفعة المحرمة، هذا رقم ثلاثة، يعني صحة عدم قصد المنفعة المحرمة في البيع. يعني شوف الشرط الثاني قصد المنفعة المحللة اللي هي الاستصباح، الثالث عدم قصد المنفعة المحرمة والمحللة، هذا رقم ثلاثة. ورقم أربعة، رقم أربعة هو الشرط أن يكون عدم اشتراط المنفعة المحرمة من قبل البائع على المشتري، عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هذه أربع أسئلة. هذني إحنا هاي الأربع أسئلة كلهم راح نطرحهم في هاي المحطة، وراح نبحث أنه ما هو هذه الأربع الأسئلة اللي يمثل كل واحد منهن شرط مشكوك دخالته في صحة المعاملة. راح نجي واحد من هذه الشرائط المشكوك دخالته في صحة المعاملة، فنشوف نبحث أنه دخيل في صحة المعاملة أم غير دخيل في صحة المعاملة. هذا هو السؤال بصورة عامة المطروح في هذه المحطة الرابعة، وقد رأينا أنه سؤال ذو أربعة شقوق. هل واضح لكم الأربعة؟ الأول شنو كان؟ اشتراط. الأول الاشتراط، والثاني القصد، والثالث المحرمة، والرابع عدم استعماله في المنفعة المحرمة، اشتراط عدم قصد المنافع المحرمة. الشرط هو عدم قصد، مو الثاني كان قصد، ثاني مو كان قصد، الرابع عدم قصد الاستفادة من هذا الدهن في المنفعة المحرمة. هاي أربعة. قبل لا نبدي احنا نشوف هو المصنف رحمة الله تعالى عليه شنو راح يسوي بهاي المسألة، خلوني هذا الدرس خلي أعلمكم أصلا قضية الشروط شلون الفقيه يفكر بيها حتى يصل إلى نتيجة، كائنا ما كان هذا الشرط، كائنا ما كان هذا الشرط. عندنا قلم؟ هسه راح أعلمكم أن الفقيه كيف يفكر لكي يستنبط حكم شرط من الشرائط. أنه المسألة الفلانية مثلا مشترطة في الصحة في صحة مثلا المعاوضة أم أنها ليست مشترطة. راح أعطيكم هسه الطريقة العامة. هاي الطريقة العامة هي اللي إن شاء الله راح نطبقها في كل مسألة من هاي الأسئلة الأربعة وفي كل سؤال يشبه هاي الأسئلة الأربعة. يعني شوف مثلا حتى اللي راح نتعلمه على سبيل المثال في الزواج هل يشترط البلوغ أو لا يشترط؟ في مثلا الإيجار يشترط مثلا العقد العربي أم لا يشترط؟ يشترط وجود شرط فلاني أم لا يشترط؟ هذا بصورة عامة. بس احنا اللي راح نتعلمه بالبيع نفس هذا ممكن أنه نطبقه ببعض التحويرات الجزئية جدا في غير البيع مثل الإجارة مثل الزواج مثل المعاملات كلها الطلاق الصلح ما أعرف الهبة ما أعرف كل راح اللي راح يصادف الفقر. يا خلينا بيها احنا شوفوا اخواني بصورة عامة نفس ما تعلمناه من طريقة فنية للاستنباط في دروسنا السابقة هي التي سنتبعها هنا. كل ما هنالك أنا راح أضيف لكم شوية بهارات. هاي البهارات هي الفقاعات اللي بالمسألة. إذا ركزت على هاي فأنت راح تشوف المسألة جدا واضحة وراح تتعلم طريقة الاستنباط في الشرائط بصورة عامة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. احنا قلنا هسه شنو نشوف الموضوع مالنا شنو الموضوع مالنا شنو دون المتنجد وهذا فيه فائده شنو هي يعني الاستطلاع فائده محلله هي اللي هي شنو الاستطلاع سؤالنا شنو هذا ثبت انه يصح بيعه مو بالمحطه الثانيه سؤالنا شنو مثلا هل يشترط شنو الشرط الأول قلنا؟
أنه
هل يشترط شنو؟
البائع على
المشتري
الاستصباح
صريحا يعني وين؟
في
مثل العقد هذا كان هو الأسئلة كل الأسئلة اللي باقية اللي راح يرد بيها هل يشترط او لا يشترط من كل طريقه. اذا اخواني هذا واحد وهذا اثنين موضوعنا دين المتنجس في فائده الاستصباح وثبت صحه بيعه. اثنين جاي نسال هذا السؤال هل يشترط مثلا اي شرط نموذج راح نسال هذا هل يشترط اشتراط البائع على المشتري الاستصباح في متن صريحا في متن العقد ام لا يشترط؟ هذا هو السؤال. هذا سؤالنا جوابه راح يكون بالطريقة التالية. احنا نرجع الى نفس الطريقة اللي تعلمناها في استنباط الحكم الوضعي الشرعي الوضعي. فشنا شنو نقول؟ المرحلة الأولى تنقيح الأصل العملي الجاري في المسألة محل الباحث. يلا حتى شنو الأصل العملي الجاري في مسألة محل البحث؟ عندنا دون المتنجس وما ندري إذا تلقت وياه ما ندري إذا لم يتوفر هذا الشرط إذا لم يتوفر هذا الشرط هل المعاملة صحيحة أم لا؟ هذا هو سؤال نشوف تلتل بطيارة أخرى. إذا لم يتوفر هذا الشرط في المعاملة هل المعاملة صحيحة أم لا؟
هذا الاشتراط
هذا 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 سؤال. الأصل العملي شنو يقول لي؟
المشترك.
أنت تشك لو ما تشك؟ يعني شلون تشك؟ احنا أدرينا معاملة وأنا ما اشترطت أنا البائع، ما اشترطت على المشتري صريحا، ما توفر هذا الشرط. هذا محل كلام. فإذا لم يتوفر هذا الشرط، يلا قالوا لي هسه، الأصل العملي شو يقول؟ يقول أنت تشك. ما دام هذا الشرط ما متوفر. هو هذا الشرط هو متوفر كان كنا خمس بعد ماكو شيء صحيح. إذا ما متوفر
أشك
وإذا شكيت لا أقول عملي يجي يقول لك البطلان. شوف نفس ما كنا نتكلم عنه وكنا نجيبه من أن مقتضى الأخذ العملي هو الفساد، هو أنت شو من تقول الأخذ العملي؟ يعني جاي تفترض شنو حالة
الشك.
الشك في محل كلام من مين جاي؟ من عدم توفر هذا الشرط محل البحث. إذا ما توفر هذا الشرط راح نشك، انتقل جرم صار انتقال لما صار انتقال الأخذ العملي شو قل لي؟ يعني شنو؟ البطلان. يلا أنت تأمل تأمل، راح أعطيك هاي القاعدة اللي راح تستفيد منها بحياتك العلمية من ناويج، وهي بداية طريقنا الفني الصحيح. راح أسألك هذا السؤال، إذا شككت في أن شرطا ما هل هو المعتبر في صحة معاملة أم لا، ما هي القاعدة الأولى الأولية التي تنطلق منها؟ ما هي؟ إيه؟ ولا طبعا ايش يقول لك؟ بطلان. يعني شنو معنى البطلان؟ يعني الاقتراض وعدم الاشتراط.
الاشتراط.
يعني تكلم احنا هذا الشرط ما توفر. ما توفر بالمعاملة. إذا ما توفر بالمعاملة أنا أشك، صار النقل والانتقال لولا، الذهن المتحدث راح لو ما راح؟ الأصل العملي يقول لي ما راح. كيف ما تشك أنه حصل نقل وانتقال؟ يقول لك ما حصل. الأصل العملي مثلا الاستصحاب شو يقول لك؟ ما حصل انتقال. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأصل العملي يقتضي
الاشتراط.
هاي خليها تبان، هاي قاعدة، وين ما تروح راح تجي لك هاي القاعدة، وهاي البداية الفنية الصحيحة لعملية الاستنباط. أي شرط يسألونك عنه، أي شرط يجي ببالك مما إن شاء الله راح تحققه، تقول الأصل العملي يقتضي الاشتراط. شنو يعني النتيجة؟ أن الدليل قائم على الاشتراط، إلا أن يأتي دليل على عدم الاشتراط. شوف، إذا الأصل العملي يقتضي الاشتراط، وهي هذه القاعدة التي ننطلق منها. لأنه جائعين، لأنه في حالة عدم توفر هذا الشرط نشك في حصول النقل والانتقال، والأصل العملي شو قال لي؟ لم يحصل النقل والانتقال. هذا معناه أن الأصل العملي يقتضي البطلان كما كنا نقول، ومعنى البطلان ما حصل نقل وانتقال، ومعنى أنه ما حصل نقل وانتقال يجب توفر الشرط. إذا الأصل العملي دائما هنا دائما يقتضي الاشتراط، وهذه القاعدة هي اللي ينطلق منها الفقيه، إلا أن يأتي دليل فيثبت عدم الاشتراط. هاي خليها ببالك دائما محفوظة. زين، شنو المرحلة الثانية؟ سابقا كنا نقول عمومات وإطلاقات صحة المعاملة. مثل شنو هاي؟ أحل الله البيع، إذا أن تكون تجارة عن تراث، مثل شنو؟ وهاي المرحلة الثانية؟ هاي اللي احنا كنا نسويناها، وهنا أيضا بالضبط أيضا هي المرحلة الثانية. فشنو الفكر على قولتنا الفكر؟ شنو البهارات هاي اللي أنا أضيفها هسه؟ هذه شوف عمومات وإطلاقات صحة المعاملة، كنا نقول ولا زلنا نقول أنها لا تجري إلا مع وجود
شنو؟
مقتضي. المقتضي شنو كان؟ يعني منفعة محللة مقصود. احنا هم كنا نبحث انه هل المنفعة المحللة المقصودة موجودة ام لا؟ هذا نفس السؤال اللي كنا نطرحه سابقا. كل ما هنالك شوف شنو راح نزيد هنا. احنا نباوع هكذا نفكر ان هذا الدون المتنجد مع عدم توفر الشرط محل البحث. قاعده البطيء هذا الدون المتنجد او اي مساله بتحدد مع عدم توفر الشرط محل البحث اللي هو اشتراط البائع على المشتري لاستصلاح مثل العقد، هذا مع الكلام، هل هذا الدهن المتنجس مع عدم تحقق الشرط هل هو هل فيه منفعه محلله مقصوده ام لا؟ شفت شنو الفرق؟ هسه شنو الفرق؟ سابقا كنا نقول هل يوجد منفعة محللة مقصودة للمبيع أم لا؟ كنا نبحث بعد شنو الدواء محللة وين مقصودة كنا نبحث نقول محللة نشوفها مقصودة أقول وما أقول حتى شيء ما ضفنا له بس هاي شويونة أنه هذا محل البحث هل فيه فائدة أو منفعة محللة مقصودة حتى مع عدم الشر إذا بي فائدة محللة مقصودة حتى مع عدم توفر الشر هذا شنو معنى؟ أن العمومات والإطلاقات بها تجري وإذا جرت تركنا مقتضى الأصل العملي شوف سؤالنا المهم وسؤالنا الدقيق هو هذا اللي راح يصير
شيخنا فوق نقول للأسل المقتضى هاي الحالة راح تصير مركز
ايش من شنو من شنو؟
من هاي المنفعة الأصلية للاستطباع
محللة
زائد الاشتراط هاي اللي قلنا
لا في الحقيقة هو الفائدة وحدة هو الاستصباح سؤالنا شنو يعني هذا الاستصباح لوحدة كافي لتحقق المنفعة المحللة المقصودة أم الاستصباح بهذا الشرط مع شرط الباع المشتري الاستصباح في متن العقد هل لوحدة فائدة محللة مقصودة أم هو لشرط تحقق هذا الشرط
هو اللي على نحو التركيب
ما شئت فعبر عباراتنا شتى واحد منا واحد وكل من ذاك الجمال يشير هذا هو السؤال اللي المفروض الفقيه يسأل لنا إذا سأل الفقيه هذا السؤال الصحيح و سعر الفقيه في المرحلة الأولى السؤال الصحيح ذاك رقم واحد راح يصير كل عمل شنو صحيح وراح يصير عملية استنباط عملية فنية صحيحة وبسيطة أنا قبل شوية شنو قلت لك الإجابة الصحيحة فرع السؤال صحيح فأنت المفروض في المرحلة الأولى اللي هي توقيع الأصل العملي تسأل السؤال الصحيح شنو السؤال الصحيح هناك مع عدم توفر الشرط مع عدم توفر الشرط ما هو مقتضى الأصل العملي المطلق لأنك تشك إذا ما متوفر الشرط تشك حصل نقل لولا الأصل يقول لك عدم عدم حصول النقل والانتقال وانتقلنا إلى تنقيح قاعدة من هذا الجواب وهو الأصل الاشتراط الأصل والقاعدة الأولية تقتضي الاشتراط وهذا الأصل والقاعدة الأولية اللي يقتضي الاشتراط هذا لو قلنا نحن هو الأصل العملي المرحلة الأولى إلا أن الأصل العملي ليس بحجة إلا مع عدم دليل محرج على خلافه يعني شنو على خلافه بحيث شنو يثبت عدم الاشتراط يعني القاعدة الأصل العملي يقتضي الاشتراط فإحنا ندور أنه بالمرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الصحة تجري أم لا تدري؟ شنو السؤال اللي هنا طرحنا؟ قلنا العمومات والإطلاقات شرط وجود المقتضي هنبدأ معنا السؤال وهل المقتضي متحقق حتى مع عدم وجود الشرط؟ هذا السؤال حينئذ عندك أنت بعد جوابين لا تعرض لهم إذا نبحث ونسأل العرفة نسأل العرفة فنقول لهم المقتضي متوفر ماذا إذا أنا أجيت وجاء أبيع للشيخ قلت له بعتك الذهن المتنجد بدينار هو قال قبلته يلا المقتضي موجود أو ما موجود شوف اللي حاط أنه الشرط شبيه ما موجود ما اشترطه شرط غير متوفر نسأل العرف العرف هم شي قل لنا أنتوا علمتونا هاي العمومات والإطلاقات تجري لو ما تجري المين تدري لو ما تدري هل تحقق العنوان الوارد فيها أم لا البيع تحقق لو ما تحقق تجارة عن طراب تحققت أم لا مع عدم الشرط
تحقق
العروف يقول لا شو ليش ما تحقق هاي معاملة هاي بيع إذا هذا بيع شنو معناته العمومات والإطلاقات بيها جرت وإذا جرت شنو يثبت صحة المعاملة و عدم الاشتراط الأصل العملي كان يقتضي الاشتراط ولكن ببركة العمومات والإطلاقات شنو أثبتت عدم الاشتراط ولكن يمتد إذا متحقق منفعة محللة مقصودة مع عدم الشرط. إذا متحقق المنفعة المحللة المقصودة مع عدم الشرط العمومان تجري، وإذا جرت خرجنا من الأصل العملي. هاي إذا العمومات والإطلاقات جارية حتى مع عدم تحقق الشرط. فإذا كانت جارية إذا طبعا غير جارية راح نجي بعد شوية أجد لكم هم ملاحظة تانية. خلي نفرض أنها جارية حتى مع عدم وجود الشرط، هي جارية، حينئذ أنت الفقير تجري بعدم الاشتراط لو لا؟ يلا تغطي بعدم الاشتراط أم لا؟ لابد أن تذهب إلى المرحلة الثالثة. نفس الكلام، شوف هو مدام عمومات وإطلاقات هذه ليست بحجة إلا مع عدم المخصص والمجهول، فحينئذ لابد أن نذهب إلى المرحلة الثالثة وهي البحث عن المخصص والمقيد. هذا المخصص والمقيد شنو تريد به؟ يعني شنو يقول لك هذا؟ جاي تدور عن شنو؟ عن شنو جاي يقول؟ يعني شنو يقول؟ شنو يثبت لك يعني؟
اشتراط.
يكون يثبت لك الاشتراط، دليل خاص يثبت لك الاشتراط. بحاجة إلى نحن نفتش. هل هناك رواية، آية، إجماع، معروف أي دليل؟ شي ثبت لي أنه يشترط في صحة المعاملة اشتراط البائع على المشتري الاستصباح صريحا في متن العقد. هذا نعم. وعبارة أخرى كل الأدلة اللي تتكلم عن الشرائط وأن هذا الشيء يشترط، هذا الشيء يشترط، هذا الشيء يشترط، في أي مرحلة راح تجي؟ خليها ببالك حتى تعرف الأدلة. خذ شوفك رواية، خذ شوفك الإجماع، يقول لك هذا الشيء مشترط في صحة العقد، تعرف وين شنو مكانه. هنا نصير مكانه. إذا لم يوجد، إذا ما قلت شو تقول؟ لا يشترط، خلاص تفتي بأنه لا يشترط. وإذا موجود المخصص والمقيد أيضا تذهب إلى المرحلة الرابعة اللي هي معارض المخصص والمقيد. هذا شنو تريد في معارض المخصص والمقيد؟ يعني شو يقول لك؟ عدم الاشتراط. هنا الاشتراط وهنا عدم الاشتراط. فإذا ما موجود وكان هذا الرقم الثالث موجود، نلتزم بهذا الثالث الثالث يقول يشترط، فانت لم تخطي بالاشتراط لهذا الدليل ولا دليل بعد. هذا الاصل مو الاصل قلنا ان الاصل يقتضي معنا الاشتراط. واذا موجود هذا الدليل اللي رقم اربعه ويجب تشخيص الموقف من التعارض. هذه هي عملية الاستنباط في الشروط. بعد واقعكم الشيء الدقيق هو المرحلة بين الأولى والثانية اللي بدينا فيها. الأصل العملي يقتضي الاشتراط، العمومة تقتضي عدم الاشتراط ولكن بشرط. ما هو وجود المقتضي؟ هو منفعة محللة مقصودة. متى؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. متى منفعة محللة مقصودة؟ حتى مع عدم توفر الشرط. هاي اثنين. انتقلنا إلى الثالث مخصص المقيد، انتقلنا إلى الرابع المعارض، وانتقلنا إلى الخامس اللي هو تشخيص الموقف من التعارض. أتشوفون هذا كله إحنا شنو؟ كلنا احنا متعلمين. كل ما هنالك في بدايتنا حتى نوجه انه الاصل شنو يقتضي والعمومات شنو متى تجري ومتى لا تجري. اكو بعد معلومه وحده هذه شيء جديد ما قايلينه احنا سابقا، وقد تكون في بعض الاحيان خلاف ما كنا نقوله سابقا، ولكن افترض ذيك المرحله ان نسكت عنها ما نجيبها حتى نتعلم. هنا حتى لما وصلنا إلى هذه المسألة المفروض نجيبها. أجد لكم إياها وجود باكر أعيدها يعني حتى مدام مترابط البحث. شوف أحياناً وهذا اللي راح نشوفه إن شاء الله هاي المحطة. أحياناً ينطلق الفقيه من الأصل العمل فيقول شنو؟ مطلق يعني يشترط ويروح للعمومات والإطلاقات اللي تقول لا يشترط ولكن تقول لا يشترط بوجود المنفعة المحددة الأصولية حتى مع عدم
اشترط.
أحياناً هذا الشيء الجديد اللي راح نشوفه. أحياناً نوصل لهذه المرحلة الثانية ونشوف إنه المقتضي ما موجود يعني ما بي هذا الذهن بفائدة الاستصباح ما بي فائدة محللة مقصودة بدون الشرط. كون الشرط موجود يلا يصير
شنو
يلا يصير فائدة محللة مقصودة. مع هذا في بعض الأحيان يصح البيع. هذا بعد شنو هذا كلش جديد. هذا يعني احنا سابقا شنو كنا نقول بمجرد ان تشوف المقتضي ما موجود شنو تقول مطلق. فاذا المقتضي ما موجود ما حاجة تروح انت شنو تبحث. الشيء الجديد اللي راح تسوي شنو في بعض الاحيان مقتضي ما موجود الروح للمرحلة الثالثة مخصص ومقيد هم ما موجود وطبعا ما موجود شخص وعموم اطلاقات ما من الروح للمرحلة الرابعة اللي هو معارض المخصص والمقيد اللي يثبت عدم الاشتراك نلقى دليل خاص على عدم الاشتراك. شلون؟ دليل خاص يثبت صحة المعاملة حتى مع عدم وجود الشرط. هذا بعد شيء جديد. هذا الشيء الجديد يقتضي انه شنو؟ ان نوجه توجيه فني. يعني شوف احنا بعد بحثنا بالمرحلة الثانية وشفنا شنو ما هو مقتضي. إذا الشرط ما موجود مقتضي ما هو يعني منفعة محللة مقصودة ما هو. مع هذا نروح للمرحلة الرابعة نلقى دليل خاص على صحة المعاملة. هذا شلون؟ هذا شلون نرقمه؟ شلون نوجهه ونكيفه؟ بحيث بيج العمليات اللي كنا نزاولها والقواعد اللي كنا نستفيد منها كلها تبقى ثابتة. شلون؟
هو يدور
أحسن صورة بالضبط. نقول ما دام اكو دليل خاص على الصحة يعني عدم الاشتراك على الصحة يعني عدم الاشتراك هذا معناه شنو؟ معناه انه الشارع تدخل وقال هذه المنفعة الموجودة انا اكتفي بها حتى مع عدم الاشتراك. شوفوا في الشارع يتدخل في حكم انه عين ما هل هي مال ام ليست بمال. احنا سابقا شنو كنا نقول مالية الشيء يعني المقتضي فائدة محللة مقصودة محللة كنا من ناخذها من الشارع المقصودة من ناخذها من العرف يعني عرف العقلاء صح. هسه شوف ايش راح اقول لكم. صحيح هذا كلش مضبوط انه احنا نروح نسأل العقلاء نوع العقلاء ونسألهم اكو مقتضي لو ما اكو مقتضي ولكن هذا مو معنى انه المرجعية هي في الحقيقة للعقلاء. المرجعية للشارع. الشارع هو اكتفى بماذا؟ بما عليه العقلاء. هذا معناته شنو؟ انه المرجع الاول والاخير هو الشارع. اذا قال هذا مال لو 20 مليون من العقلاء يقولون لا هذا ليس بمال شنقلهم احنا؟ لا هذا مال. هذا الذي يؤدي الدليل في المرحلة الرابعة. فإذا أثبت دليل خاص الصحة حتى مع عدم الاشتراك فهذا معناه أن الشارع تدخل وكذب العقلاء كذب العرف فقال لهم هذا الشيء أنا أعتبره مالا. وهذا بالضبط مثل ما يدخل الشارع أحيانا بالعكس يعني العقلاء أحيانا يقولون هذا ليس بمال بينما الشارع يقول لهم لا هذا مال. بالضبط مثل هذا. أتمنى أعمل أنه هذه الطريقة صارت واضحة. بأشر إن شاء الله لربما نعيدها مرة ثانية حتى نضبطها. هذه الطريقة هي الطريقة اللي راح نمشي عليها ويمشي عليها كل الفقهاء بدون أي استثناء وراح نطبقها ان شاء الله. راح نشوف الشيخ الانصاري شلون يطبق هاي المراحل. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.